السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بحول الله تعالى في سلسلة الدروس العلمية، ودرسنا كل أحد في تدارس كتاب المقنع لابن قدامة في الفقه الحنبلي. ولكن قبل أن نبدأ، فإننا وقد ودعنا رمضان ينبغي أن نقف وقفات. أيها الأحبة، لقد من الله تعالى علينا وصمنا رمضان وقمنا رمضان، فعلينا أن ندعو الله تعالى مجتهدين في الدعاء بأن يقبل الله منا صالح الأعمال. وقد كان حال السلف أنهم يدعون بعد رمضان أن يتقبل الله تعالى منهم ما كان منهم من صالح الأعمال. أنعم الله به عليك أيها المؤمن أنك أفدت من رمضان، فرمضان كان مدرسة للتقوى وللتحلي بمكارم الأخلاق وللسير على طريق العابدين في القيام لليل والصدقات، وكذلك كثرة الدعاء بالليل والنهار وتلاوة القرآن بالليل والنهار، وكذلك تفطير الصائمين والجود بما يتيسر، وختمت رمضان بزكاة الفطر. كل هذا يجعلك مؤهلا أن تثبت على طريق الاستقامة وعلى طريق التقوى وعلى سبيل المحسنين. وقد ودعت رمضان، ينبغي لك أن تستلهم مما كنت عليه من الطاعات كل معنى يجعلك قائما بما كنت تقوم به في رمضان. فكل زمنك أيها المبارك زمن عبادة لله، ينبغي أن نفيد من ساعات الليل والنهار كما أفدنا من تلك الساعات في رمضان، ينبغي أن نفيد من ساعات الليل والنهار في استعمالها في طاعة الله تبارك وتعالى. كنت في رمضان يسهل عليك قيام الليل، تأتي إلى هذا المسجد أو مسجد حيك أو تصلي في بيتك قيام الليل. وقد ودعت رمضان، حافظ على هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي حث عليها صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. وأقل ذلك أن تحافظ على الوتر، فلا تدع الوتر، حافظ على قيام الليل. كان في رمضان الواحد منا يسهل عليه أن يصلي 13 ركعة، فلماذا لا يسهل على الواحد منا أن يصلي ذات العدد في غير رمضان؟ الأمر يحتاج إلى مجاهدة. ولكن أنت خرجت من مدرسة رمضان وقد سهل عليك قيام الليل، فلا بد أن تثبت على هذا الطريق، طريق قيام الليل. فليكن لك ورد إذا قلت أنا مشغول وأنا لا أستطيع أو أضعف عن هذا، فأقل ذلك أن تقوم 3 ركعات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وغيره أنه قال: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. يعني الإنسان لو قام بركعة واحدة، صلى الوتر ركعة واحدة وقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص، هذه 10 آيات. وقال عليه الصلاة والسلام: في هذا الحديث ومن قام بمئة آية كان من القانتين، مئة آية، ومن قام بألف آية كان من المقنطرين، فعلى أقل الأحوال تكون من القانتين. فحافظ على هذه السنة لا تعجز عنها، وإن قلت أنا أعلم أنني سأنام آخر الليل عن الوتر فأقول لك صل الوتر في أول الليل. من السنن التي كنت تحافظ عليها في رمضان أيها المبارك سنة العناية بالسنن الرواتب، كانت سهلة عليك في رمضان فلتكن سهلة عليك في كل الشهور. ركعتا الفجر يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها، تأمل هذا الفضل العظيم. كذلك كنت تحافظ على ركعتين أو أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وهذه سنة راتبة، وتحافظ على ركعتين بعد صلاة الظهر، وتحافظ على ركعتين بعد صلاة المغرب، وتحافظ على ركعتين بعد صلاة العشاء. حافظ على هذه السنن، إذا صليت 12 ركعة في يوم بني لك بيت في الجنة، وما أحوجنا إلى تلك البيوت التي في الجنة لا تشترك مع الدنيا، مع بيوت الدنيا إلا بالأسماء. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك أيها المبارك ختمت في رمضان القرآن، وربما منكم من ختم عدة مرات، فإذا هذا كان سهلا عليك في رمضان فليكن لك ورد من القرآن كل يوم. حاول أن تختم كل شهر، حتى أن الإمام أحمد جاء عنه أنه إذا الإنسان مر عليه 40 يوم ولم يختم القرآن فهذا هاجر للقرآن. فاختم على الأقل في 40 يوم في شهر. كم تستغرق منك قراءة جزء؟ كم يأخذ منك وقت هذا العمل؟ الجزء إذا رتلته ترتيلا متوسطا فإنك تقرأه في 25 دقيقة فقط، 25 دقيقة. وقسمها أيها المحب، يعني شيء قبل صلاة الفجر بعد أداء السنة الراتبة، وشيء في وسط النهار، وشيء بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر، وبين الأذان والإقامة في صلاة العصر، وقبل الغروب، وبعد صلاة المغرب، وبين الأذان والإقامة في صلاة العشاء. هذا جزء قسمت 25 دقيقة لا يفوتنك، وإن جمعت في وقت واحد فهذا حسن، وإن زدت فهذا خير. لاحظ الأجور العظيمة، كم حرف في السطر الواحد من المصحف؟ قالوا تقريبا 40 حرف. كم سطر في الصفحة؟ الصفحة فيها تقريبا 15 سطر، 15 سطر في 40 حرف كم؟ 600، والحسنة بعشر أمثاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا أنت إذا قرأت 600 حرف هذه في 10 كم؟ 6000 في الصفحة الواحدة، 6000 حسنة. فإذا قرأت الجزء، والجزء 20، الجزء 20 صفحة، 20 في 600 كم؟ 20 في 600 120,000 حسنة في الجزء الواحد، 120. إذا ختمت القرآن في الشهر 120,000 حسنة في 30 كم؟ أين أصحاب الرياضيات؟ 3,600,000 حسنة تجدها يوم القيامة في جزء، في ختمة. فكيف إذا ختمت ختمات؟ فليكن لك ورد من القرآن. كذلك كان في رمضان لك ورد من الصدقة، كنت تتصدق، منا من يتصدق بالكثير ومنا من يتصدق بالقليل، كل بحسب ما تيسر له. لا تقطع الصدقة ولو قليل. وتذكر أن هناك ملكان، أن هناك ملكين في كل صباح يدعوان: اللهم آتي منفقا خلفا وآتي ممسكا تلفا. أحد الناس كان عليه دين كبير فعجز عن سداده، فقال له أحد أحبائه: أنصحك نصيحة، كل يوم اجعل لك نصيب من الصدقة في الصباح أو في وسط النهار، المهم لا يمر يوم ولم تتصدق. فهذا الرجل عمل بهذا العمل، فإذا بالدين يقل يقل، يسدد يسدد حتى انقضى دينه. أتدرون بماذا؟ نعم، بنيته الصالحة في السداد، فالله وعد بالعون من يريد أداء حقوق الناس، ولكن بدعاء الملكين آتاه الله خلفا، فلا ينفق شيء إلا يخلفه الله تعالى له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإذا نجعل لك نصيب من الصدقة، وبهذه الصدقة تشفى من أمراضك، كما في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: داوم مرضاكم بالصدقة. هذه الصدقة سبب في تيسير الأمور وصلاح شؤونك، وسبب في مغفرة الذنوب. فالصدقة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفر السيئات. الصدقة تطفئ الذنوب كما يطفئ الماء النار. وكذلك كنت في رمضان أيها المبارك تصبر على أذى الناس، كم من إنسان أزعجك وربما آذاك وأنت صبرت، لماذا؟ لأنك كنت تمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. كنت أنت تمتثل هذا، فليكن هذا هو شأنك في كل الأيام، تصبر على أذى الناس وتحتسب وتدفع السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيش؟ هكذا تصلح العلاقات بين الناس حينما يكون أحد الطرفين عنده سعة صدر، يستوعب أن صاحبه حينما جهل عليه وربما تسفع عليه بالقول أن هذا مما يغفر ويعفى عنه ويتسامح فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. انتبه، يخالط ويصبر صفتان عملان. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، فالصبر شأنه عظيم. فتتحلى أيها المبارك بحسن الخلق في كل الشهور، ولتتذكر أن هذه الحياة مليئة بالمتاعب، ومن المتاعب ما يصدر من الناس من أذى، لن تسلم من أذى الناس، لكن اصبر وادفع بالحسنى كل سيئة تأتيك من أحد. وكذلك تتحلى بالصبر في شأنك كله، كنت تصبر عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عندك قدرة، عندك إمكانية أن تصبر، فهذا الصبر الذي كنت تفعله وتستفيد منه اجعله في جميع مصاعب الحياة. اصبر على ما أصابك. وتعلمون أن الصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، تصبر على الطاعة. ما الذي يجلسك الآن في هذا الدرس، في هذه المدارسة؟ الصبر على طاعة الله. وكذلك تصبر عن معصية الله، الشيطان يزين المعصية، وكذلك النفس تهوى المعصية وتميل إليها، لكن صبرك عن المعصية هذا شرفه عظيم وشأنه كبير، وكذلك الصبر على أقدار الله. كذلك في رمضان أيها المبارك كنت مواظبا على عبادة الدعاء، كنت تجد نفسك تحب أن تدعو وأنت صائم، لأنك تتذكر أن للصائم دعوة مستجابة وفي رواية عند فطره، فكنت تحرص على الدعاء، وكنت تدعو في الأسحار وتدعو في صلاة التراويح. إذن فلتكن هذه العبادة ملازمة لك، وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ومن أعظم أسباب تعلق قلب الإنسان بربه الدعاء، الدعاء الذي تجده على الدوام داعيا ربه يسأله، فاعلم أن قلبه متعلق بالله جل وعلا. الدعاء، وإذا كنت تدعو في حاجة فلا تيأس وتقول دعوت 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 ولم يستجب لي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. فقال الصحابة له رضي الله عنهم يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي، فيدع الدعاء. لك حاجة فعليك أيها المبارك، عليك أيها المبارك أن تواصل ملازمة الدعاء. وكذلك أيها المبارك كنت في رمضان حريص على أنواع العبادات، ومن أعظمها الإخلاص لله. أنت تصوم كنت في رمضان وتقول في قلبك أنا مخلص لله في هذه العبادة، ليس من أجل الناس، فهذا الإخلاص يكون هو شأنك في كل حياتك دائما. قبل العمل الصالح تتفقد النية في القلب، أنا لماذا أعمل هذا العمل؟ لله، فتصحح النية، الإخلاص لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال فاعبد الله مخلصا له الدين، الإخلاص لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا الإنسان يصلح نيته كما كنت في رمضان تصلح نيتك في صوم كل يوم من رمضان، فأصلح نيتك في كل عمل صالح. كنت في رمضان ترحم من حولك من أهلين، كنت، وهذا ظني بكم أن الواحد منكم لا يشق على زوجته في إعداد الطعام ويقول أرضى بالميسور، رحمة منك بزوجتك. كذلك في باقي الشهور لا تكلف على الأهلين ولا تشق عليهم ولا تشق على خادمك ولا أبنائك ولا أصحابك، رحيم بمن حولك. هكذا تعلمنا في رمضان، فلنواصل ملازمة هذا الخلق، خلق الرحمة. كنت في رمضان حريص على مواساة الفقراء والمساكين لو بالكلمة الطيبة، فليكن هذا هو شأنك في باقي الشهور. كان في رمضان شأنك أنك متوجه إلى الله جل وعلا أن يقبل منك، كذلك فليلزم الواحد منا هذا العمل المبارك، حسن الظن بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. نحن نظن بالله أحسن الظن ونرجو أنه يقبل منا صالح الأعمال، وهذا ينبغي أن يلازم القلوب، حسن الظن بالله ينبغي أن يلازم القلوب. كذلك يا أحبتي المؤمن كان في رمضان في عبادة الخوف من الله ورجاء الله جل وعلا ومحبة الله. لماذا صمت رمضان؟ لماذا قمت؟ تريد فضل الله. لماذا لم تفطر يوما من الأيام بغير عذر؟ لأنك تخاف الله. ما الذي كان يبعثك على القيام؟ تحب الله جل وعلا. فهذه القواعد الثلاث مهمة، محبة الله ورجاء الله والخوف من الله، ومعها أيضا الحياء من الله، هذه يجب أن تكون في قلبك. وأيضا مراقبتك لرب العالمين، تعلم أن الله عليك رقيب وأنه عليك حسيب، كل هذا ينبغي أن تلازمه في باقي الشهور، الخوف من الله وكذلك رجاء الله ومحبة الله ومراقبة الله وتذكر أن الله حسيب ورقيب سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي أن نذكره أنفسنا بعد أن ودعنا رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان بعد رمضان أزمنة مديدة، وأن يجعلنا ممن يقبل سبحانه وتعالى أعماله. وهذا ما كنت أريد أن أبدأ به، لأنه أول درس، والحقيقة هذا أول درس لي في هذا الكرسي، كنت في الكرسي الذي في الخلف، وهذا بالمناسبة كرسي شيخي فيحان المطير الذي توفي في ليلة 29 من رمضان رحمه الله تعالى وعفى عنه، وقد درست عليه الفقه الحنبلي سنين عديدة، زمن طويل، خلال 36 سنة كنت أستفيد منه رحمه الله وعفى عنه. ربما كثير منكم لا يعرف الشيخ، لكن هو من العلماء الأخفياء، لا يحب وسائل التواصل ولا يعتني بها، ولكن طلاب العلم الذين يعتنون بالفقه يعرفون شأن الشيخ ورسوخ قدمه في الفقه رحمه الله تعالى وعفى عنه. وعلى كل حال، هناك مقطع سجلته لطلابي عن الشيخ فيحان وسيرته، مختصر جدا، ممكن أن تراجعوه. لكن نبدأ في الفقه، وإن شاء الله تعالى ما زلنا في كتاب التيمم. الشيخ محمد،
نعم شيخ،
تعرف وين وصلنا؟ وصلنا، أنا أعطيك الجملة، نحن في كتاب التيمم ما أتممناه، وقفنا عند آخر مسألتين، اقرأ آخر مسألتين، في آخر سطرين في التيمم،
وين يجتمع الجنب؟
أيوه أظن هذا، أو لا، اللي قبله تفضل.
ولا يجوز لواجد الماء.
أيوه هذه، نعم، أحسنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه المقنع: ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة، وعنه يجوز للجنازة.
أحسنت، اللهم أمين، نؤمن على دعائك، ونسأل الله أن يغفر أيضا لشيخنا فيحان ويجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة.
آمين.
إذن قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا إتمام لكتاب التيمم: ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة، وعنه، يعني عن الإمام أحمد، وعنه يجوز للجنازة. في كلامه هذا مسائل: الأولى أن واجد الماء لا يجوز له التيمم خوفا من فوات المكتوبة. صورة المسألة كيف؟ إنسان عنده ماء، هو واجد للماء، عنده ماء، وهو ليس مريض يمنعه المرض من التيمم، فإذن هو عنده ماء، ليس فاقد للماء، وهو ليس مريض يمنعه المرض من أن يستعمل الماء، ليس عنده مرض يمنعه من استعمال الماء، وهو واجد للماء، فهذا لا يجوز له التيمم إذا قال: أنا أريد أن أتيمم خوفا من فوات المكتوبة، لأني إذا ذهبت أتوضأ وكذا فاتت المكتوبة. لماذا لا يجوز له؟ لأن الله تعالى أباح التيمم عند عدم الماء وعند وجود الضرر، وهذا الإنسان واجد للماء وليس عنده تضرر باستعمال الماء، فإذن لا يجوز له. ولا يجوز له أيضا أن يتيمم ويترك الوضوء بالماء لصلاة الجنازة، لأن بعض الأخوة ترى بالمناسبة سألني مرة هنا في المسجد النبوي قال الجنازة لها وضوء ولا لا؟ قلت نعم، تصلي الجنازة، تصلي على الجنازة يجب عليك أن تتوضأ. فإذا قال هذا إنسان عندنا قال أنا أريد أن أصلي على الجنازة، لكن الجنازة الآن إذا ذهبت أتوضأ فاتني أن أصلي عليها، هل أتيمم؟ الفقهاء يقولون لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك بحجة أنه ستفوت صلاة الجنازة، وهذه رواية في المذهب. لماذا قالوا لا يجوز له التيمم؟ قالوا لأنه واجد للماء، وأيضا هو ليس مريض. هناك رواية أخرى أنه يجوز على رواية، لأنه أجازوا أنه يتيمم لأنه قد لا يمكنه استدراكها، يعني الجنازة إذا صلي عليها وذهب بها فاتت صلاة الجنازة، فهذا على رواية. لكن ما هو الراجح؟ الراجح أنه لا يجوز له أن يتيمم، لا يجوز له حتى لو قال ستفوتني صلاة الجنازة، لأنه واجد للماء، عنده ماء وهو ليس مريض. انتهينا من هذه المسألة. ثم قال بعد ذلك تفضل شيخ، وإن اجتمع،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ماء يكفي أحدهم لأولاهم به فهو للميت، وعنه أنه للحي، وأيهما يقدم فيه وجهان.
أحسنت، أحسنت. هذه المسألة صورتها ما هي؟ عندنا شخص جنب وعندنا ميت يحتاج إلى تغسيل، وعندنا امرأة انتهت من حيضها طهرت ويجب أن تغتسل، كم هؤلاء؟ ثلاثة. وعندنا ماء لا يكفي إلا لأحد هؤلاء، إما أن يغسل به الميت وإما أن تغتسل به الحائض وإما أن يغتسل به الجنوب، من الأولى؟ طيب، هو هنا قال فبذل ماء يكفي أحدهم، ماذا قال عندك؟
يكفي أحدهم لأولاهم به،
قال فهو للميت. رجح هنا في الرواية المشهورة في المذهب أنه للميت، يعني يغسل به الميت. لماذا؟ قالوا لأن الميت هذا يعني سيحمل إلى قبره، أما هذا وهذا يعني المرأة الحائض وذاك الجنب يمكن أن يدبروا الأمر، يتيسر لهم الماء. وفي رواية أخرى في المذهب الحنبلي وهو قول لجمع من الفقهاء غير الحنابلة أنه للحي، للحي، من الحي؟ ها، من الثلاثة، الحائض والجنب، أنه للحي. أيهما يقدم على هذه الرواية؟ أيهما يقدم؟ فيه وجهان، فيه وجهان، يقدم قيل الحائض وقيل يقدم الجنب. إذن في كلامه مسائل. المسألة الأولى على الرواية الأولى أنه يغسل به الميت، هذا الماء الذي لا يكفي إلا لأحد هؤلاء الثلاثة. لماذا قالوا يغسل به الميت، يقدم الميت؟ قالوا لأن غسله خاتمة طهارته، هذا آخر شيء بالنسبة للميت يغسل به، هذه خاتمة طهارته، آخر شيء بالنسبة له في ما يخص الطهارة، فإذا يقدم. وأما صاحبه اللي معه، يعني هذا معه رجل جنب أو وامرأة حائض، هذان يرجعان إلى الماء ويغتسلان. تصورتم المسألة؟ أنا أصورها لكم المسألة كيف. لنفرض أن أناس كانوا في صحراء، مات شخص من هؤلاء، هذا لازم يغسل ولا لابد يغسل ولا ما يغسل؟ يغسل. وافق ذلك أن امرأة من هؤلاء طهرت من حيضها، و شخص آخر جنب، والماء لا يكفي إلا الواحد من هؤلاء وهم في صحراء. إذن الرواية الأولى في المذهب وهو قول لجمع من أهل العلم أنه يغسل به الميت هو أولى. الرواية الثانية أنه للأحياء أولى، الأحياء أولى. وعلى هذا القول من يقدم، الحائض أو يقدم الجنب؟ إذن الرواية الثانية أنه للأحياء. لماذا للأحياء؟ لأن هؤلاء متعبدون بالغسل مع وجود الماء، وهؤلاء وجدوا الماء، والميت قد سقط عنه الفرض بالموت. لو الميت ما غسل فرضا هل يسأل عن ذلك شرعا يوم القيامة أو في قبره لماذا لم تغسل؟ يسأل الميت؟ ما يسأل، لكن هؤلاء يسألون. المرأة ستسأل لماذا لم تغتسلي، المرأة الحائض، والجنب سيسأل لماذا لم تغتسل. لكن على قول الرواية الثانية أن الحائض تقدم على الجنب في أحد الوجهين، قالوا لأن غسلها آكد، وقالوا تستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة، تستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة. إيش الزيادة؟ مثل إيش؟ ها؟ هل يجوز للرجل أن يطأ امرأته قبل أن تغتسل من الحيض وقد طهرت؟ انتبه، ها؟ لا يجوز، لا بد أن تغتسل. فإذا هي تستبيح بالغسل العبادة، وأيضا شيء زائد على العبادة وهو وطء الزوج لها. لكن قول من قال أن الجنب يقدم على الحائض، ما هي وجهة نظرهم؟ لماذا؟ قالوا لأن غسله ثابت بتصريح القرآن، بخلاف غسل الحيض، الغسل من الحيض. كيف؟ في القرآن وين الجنب؟ وين كنتم؟ جنبا فطهروا. هل في القرآن ذكر نص على الغسل للحائض؟ ها؟ حتى يتطهرن، يقول لك حتى يطهر، هذا في ايش؟ في طهرها من الحيض. لكن هذا ضعيف. ليش ضعيف يا احبتي؟ لان موجود في السنه النص على وجوب الغسل للحائض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اني اوتيت القران ومثله معه. انتهينا من هذا الباب ولله الحمد. الآن ندخل في باب جديد وهو باب إزالة النجاسة، صحيح يا شيخ؟
نعم.
طيب تفضل اقرأ. بسم الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة. قال رحمه الله: لا تجوز إزالتها بغير الماء، وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه.
أحسنت. هو الآن في هذا الباب سيتكلم عن كيف تزيل النجاسة وبما تزيل النجاسة، سواء كانت هذه النجاسة في الثوب أو على البدن أو كانت على الأرض، أيا كان. هو الآن سيتكلم عن كيف وبما. ففي كلامه الذي قرأه الشيخ محمد شريف حفظه الله وإياكم، هو في كلام هذا مسائل. المسألة الأولى أن إزالة النجاسة لا تجوز بغير الماء. كيف تزال النجاسة بغير الماء؟ سنأتي. مثل إزالتها بالنبيذ والخل وماء الورد والمعتصر من الشجر وما أشبه ذلك، هذا على المذهب، على المذهب أنها لا تجوز بغير الماء. دليلهم ما هو؟ مذهب الحنابلة. طبعا لما أقول مذهب الحنابلة، دليلهم ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ولا سيما في دم الحيض يصيب الثوب، قال الصحابية: حتيه ثم، ها؟ من يحفظ الحديث؟ أيه. حتيه ثم اغسليه ثم اغسليه بالماء. هنا الشاهد ثم اغسليه بالماء متفق عليه. معليش. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بالماء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للوجوب، أمره للوجوب. عندهم تعليل أيضا، قالوا لأن إزالة النجاسة، ركز معي نحن الآن في ماذا، في ماذا يا شيخ ركز معي، نحن الآن نقول أن الفقهاء الحنابلة يقولون لا تزال النجاسة إلا بالماء، أما غيره فلا، هذا في المذهب، وسيأتي أيضا كلام آخر غيره. مثل إيش قلنا؟ ماء الورد والمعتصر من الشجر، إذن قالوا لا تزال إلا بالماء. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تغسل ثوبها من الحيض بماذا؟ بالماء. وقالوا أمره للوجوب. كذلك قالوا لأن إزالة النجاسة طهارة شرعية فلم يجز غير الماء كطهارة الحدث، هذا هو المذهب. لكن عندنا رواية أخرى في المذهب، وهو قول آخر لجمع من العلماء من المذاهب الأخرى، أن النجاسة تزال بكل مائع طاهر. لاحظ الصفات، بكل مائع يعني ليس جامد، وطاهر ليس نجس، ومزيل يعني شيء لا يزيل ما يدخل معنا. وهذه قلنا رواية في المذهب، وهي قول لجمع من أهل العلم. ما هو دليلهم أن النجاسة تزال أيضا بغير الماء، يعني بالسائل الطاهر؟ بالسائل الطاهر. قالوا لأن الغرض إزالة النجاسة، فإذا زالت النجاسة بهذا المائع، فإذا زالت النجاسة بهذا المائع وعلم أنها تزول به، فيجب أن يطهر المحل أو الثوب الذي أزيلت عنه النجاسة بهذا المائع. لاحظ هنا لما قالوا أنه يجوز أن تزال النجاسة بالمائع غير الماء، قيد العلماء بأمور. قالوا القيد الأول المائع، هذا احتراز من ماذا؟ من غير المائع، لأن غير المائع لا يزيل شيئا. وقال الطاهر احترازا عن النجس، لأن النجس إذا ضم إلى النجس لا يفيد طهارة. لاحظتم؟ واحترز بقوله المزيل عن ما لا يزيل، لأن الغرض الإزالة، ولا يحصل بالشيء الذي لا يزيل ما يرجى ويطلب من الإزالة. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ إذا عندك ماء فالواجب عليك الماء أن تستعمله في إزالة النجاسة. لكن لنفرض أن إنسان ما عنده ماء، لكن عنده مائع طاهر، فإنه يجوز له أن يزيل به النجاسة، هذا الأفضل. لكن إنسان عنده ماء لا نقول له اذهب إلى ماء الورد وطهر به، لا، تطهر بالماء. لكن إنسان ما عنده إلا هذا وعلى ثوبه نجاسة، ماذا يفعل؟ يترك ثوبه نجس؟ لا، يطهره لو بماء الورد وغيره. وقول المصنف رحمه الله تعالى كالخل ونحوه، يعني هذا تعداد لما تزال به النجاسة في زمنهم. أما الآن عندنا إيش في هذا الزمان؟ عندنا منظفات منوعة متنوعة، فيجوز استعمال هذه المنظفات إذا الإنسان لم يجد الماء. إذا الإنسان لم يجد الماء لا حرج في ذلك، والمنظفات مختلفة أنواعها، لكن هذه المنظفات ليست نجسة، طاهرة ومائعة وتزال بها النجاسة. ونقول في المائع الطاهر يعني غير الماء كل شيء اجتمع فيه الصفات التي ذكرها المؤلف، وأي شيء أي مائع اجتمعت فيه هذه الصفات فإنه تحصل به الإزالة على الرواية الثانية في المذهب. ولكن قلت لكم إذا كان موجود الماء فالأصوب والأصح أن يستعمل الماء، لم يجد الماء لا حرج أن يستعمل المزيل المائع الطاهر في إزالة النجاسة. واضح لكم هذه المسألة؟ ثم قال بعد ذلك الشيخ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب، فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين. وفي سائر النجاسات ثلاث روايات، إحداهن
لا لحظة عند وجهين وقف، يقول اقرأ هذه. فإن جعل مكانه،
أحسن الله إليكم، فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين.
أحسنت. هذا الكلام من المؤلف يبين فيه مسائل. الأولى أن غسل نجاسة الكلب يجب أن يكون سبعا، كم غسلة؟ سبعة، إحداهن بالتراب. وقد تدارسنا هذا حينما تدارسنا كتاب عمدة الأحكام هنا في المسجد النبوي قبل تقريبا ست سنوات، قبل ست سنوات اللي حضر معنا ذاك الوقت يذكر. فالمهم أنه يجوز، أنه يجب سبع غسلات إحداهن بالتراب. دليل هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي لفظ لمسلم: أولهن بالتراب. وعن أحمد الإمام أحمد رواية أنه يجب غسله سبعا وواحدة بالتراب. ما دليله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. لكن ما الأصح الذي عليه الحنابلة وعليه كثير من أهل العلم؟ الأصح أنه يعمل بما دل عليه الحديث، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبع إحداهن بالتراب. فجعل الغسلات سبعة، فالحديث عد فيه النبي صلى الله عليه وسلم التراب ثامنة لكونه من غير جنس الماء، لكن لا يعني به أنها غسلة ثامنة. وأين تكون الغسلة التي فيها التراب؟ الأولى جعل التراب في الغسلة الأولى. لماذا؟ قالوا: لماذا لا يكون في الثانية في الثالثة في الرابعة الخامسة يكون التراب؟ قالوا: لأنه إذا جعل التراب في الغسلة الأولى فيكون الماء بعدها منظفا منظفا. لأن الآن لو قلنا أنه جعل التراب في السابعة يحتاج ثامنة ولا ما يحتاج؟
يحتاج،
لأنه لا يمكن يشرب به وفيه تراب. بعد هذه المسألة الثانية أن الأشنان ونحوه كالصابون إذا جعل مكان التراب لا يقوم مقامه على وجه، وعلى هذا الوجه أيضا المطهرات الحديثة المنظفات لا تكون كافية. لماذا؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب فهو تطهير ورد من الشرع، فلم يقم غيره مقامه، يعني لم يقم مثلا المطهر أو المنظف مقام التراب فليس كالتراب. لكن هناك قول أنه يقوم مقامه، وهذا وجه عند الحنابلة وغيرهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب تنبيها على ما هو أبلغ منه في التنظيف، وهذا موجود فيما يكون بين أيدي الناس من المنظفات من صابون، أو خاصة الآن في نوع من الصابون وتعرفونه، يقول لك صابون مع إيش؟ مع إيش؟ مع منظف، مع مطهر، صحيح؟ يقول لك هذا الصابون فيه ديتول، احنا ما نريد نذكر اسماء الشركات عشان ما نعمل دعاية لأحد، لكن مثال الصابون هذا فيه نوع من المطهر، يعني هو صابون مثلا نوع من الصابون ومعه مطهر غير الصابون العادي، فهذا جمع شيئين مطهرين، الصابون وإيش؟ والمطهر. هل هذا يقوم مقام التراب؟ الصحيح أنه يقوم مقامه. لو أنت عندك مزرعة أو أنت ذهبت إلى الصحراء وجاء الكلب وولغ في الإناء، وما ما أنت ما تريد أن تغسل بالتراب، تريد أن تغسل بالمطهر منظف أو بالصابون، الصواب أنه يجوز ويكفي، الصواب أنه يجوز ويكفي. لكن العلماء المعاصرون ينقلون عن علماء الأحياء يقولون أن في لعاب الكلب مكروبات لا يزيلها ويذهبها إلا التراب، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. لم يكن العرب يعرفون هذا ولا دروا به ولا علموا به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فعلم هذه الحقيقة صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، 1445 سنة قبل أن يكتشفوا هذا، يعني لنفرض أنه اكتشفوه من 70 سنة، يعني قبل 1350 سنة اكتشف دله النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اليوم اكتشفونه في هذا الزمان. فهذه من معجزاته أو قل من آياته صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الحنابلة يقوم مع عدم التراب، يعني لو إنسان جالس في فلة في قصر أو في شقة ما عنده تراب، والرجل اشترى كلب صيد يريد أن يذهب به وجاء الكلب وولغ وما عنده تراب، يقوم مقامه ولا ما يقوم؟ يقوم مقامه، يقوم مقام الصابون ونحوه مع عدم التراب. أيضا استثنوا أيضا إذا كان التراب قد يفسد المغسول، يعني بعض الناس يقول أنا إذا غسلت الإناء هذا الغالي جدا ثمنه باهظ غسلت بالتراب قد يحصل له نوع من التشطبات، فلا أنا أريد أغسله بالصابون. أيضا الفقهاء فقهاء الحنابلة منهم من قال أنه إذا خاف على المغسول، لأن تعرفون بعض الأواني حساسة جدا وثمنها باهظ، يعني هي ليست محرمة من الذهب والفضة لكن صناعتها، فقال أنا لا أريد أن أغسلها بالتراب، أريد أن أستعمل المنظف أو الصابون، نقول له لا حرج، وقد قال بذلك جمع من العلماء. فهذا من باب نزل من باب أنه يؤذن له بذلك للحاجة، يؤذن له بذلك للحاجة. كذلك غسل نجاسة الخنزير، لاحظوا أننا دائما نتدارس أن الحيوان الذي يغسل الإناء الذي ولغ فيه ما هو الحيوان؟ الكلب، لكن هو نص هنا على إيش؟ على الخنزير. اقرأ كلام الشيخ عن الخنزير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير 7.
لاحظ، إذن غسل نجاسة الخنزير ذكر أنها تجب 7، إحداهن بالتراب. لماذا؟ هل عنده نص؟ هل عنده نص؟ قالوا لأن الخنزير منصوص على تحريمه في القرآن، وكذلك مجمع على تحريمه. وقالوا أن الخنزير ليس منتفع به بوجه، فكان أولى بذلك من الكلب، أولى بذلك من الكلب. فإذا هذا هو دليلهم على غسل الإناء الذي ولغ فيه الخنزير. كيف تصور هذا؟ إنسان يقيم في بلاد غير إسلامية وعنده مزرعة، أو زار صديقا له في مزرعة نصراني، فجاء الخنزير الذي في المزرعة وولغ في الإناء. ولا في بلاد المسلمين ما يوجد الخنزير، ماذا يفعل هذا؟ هل يغسل سبعا أو يغسله مرة واحدة؟ الحنابلة هنا نصوا على أنه يغسل كم؟ سبعا، إحداهن بالتراب، يعني الخنزير مثل الكلب. يبقى عندنا ما حكم المتولد من الكلب والخنزير؟ المتولد من الكلب، المتولد من الخنزير ما حكمه؟ قيل حكم الكلب تغليبا للنجاسة، وهذه النجاسة المغلظة، واحتياطا في إزالة النجاسات، ولا فرق قالوا بين ولوغ الكلب والخنزير والمتولد المذكور، وكذلك لا فرق بين ذلك وبين رجيع الكلب ورجيع الخنزير ودم الكلب ودم الخنزير وعرقه أو شيء من أجزائه، لأنه إذا نص على الفم، ونص على الفم إذا ولغ الكلب، إذا ما دام أنه نص على الفم مع أنه أشرف شيء في هذا الحيوان من أجزائه، فغيره من بقية الأجزاء أولى. ولأن الولوغ لاحظ أنه يكثر ويشق، ومع هذا أوجب الشارع ونص على وجوب الغسل فيه سبعا، فما هو أقل منه يكون وجوب الغسل منه من باب أولى. انتهينا من هذا. ثم قال الشيخ وفي سائر،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي سائر النجاسات ثلاث روايات، إحداهن يجب غسلها سبعا، وهل يشترط التراب؟ على وجهين، والثانية ثلاثة، والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض.
أحسنت، إذا كانت على الأرض، أحسنت. نقف في كلامي هذا مسائل. الأولى، سائر النجاسات إذا كانت على الأرض، تصور نجاسة على الأرض، نجاسة على الأرض، يجب غسلها سبعا. ثلاثة ولا خمسة ولا ستة؟ يجب سبعا، وهذا في رواية في المذهب، وهو قول لجمع من أهل العلم. وما دليلهم؟ دليلهم قول ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. قالوا هذا عام، هذا عام. وقالوا أن الصحابي إذا قال أمرنا ينصرف الأمر إلى أن الآمر هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا سمعت حديث قال أمرنا، نهينا، فالناهي من والآمر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولأن السبع واجبة في الكلب مع الاختلاف في نجاسته، فإذن هي للمتفق عليه أنه نجس أو لا. وهو نص في الكلب على السبع، سبع غسلات، تنبيها بالأدنى على الأعلى. هنا مسألة متفرعة، يعني هذه الرواية التي ذكرها أنه يغسل، تغسل النجاسة التي على الأرض سبعا، هل يشترط التراب مثل نجاسة النجاسة التي يغسلها من الكلب والخنزير؟ هنا فيه وجهان، أحدهما يشترط كالكلب، والوجه الثاني لا يشترط قياسا على النجاسة على الأرض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أسماء بالتراب لما أمرها بغسل الثوب من دم الحيض. إذن عندك نجاسة على ثوبك هل يشترط أن تغسلها بالتراب؟ لا، لا يشترط، لا يشترط. إذن اقرأ لنا كلامه من جديد شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي سائر النجاسات ثلاث روايات، إحداهن يجب غسلها سبعة، وهل يشترط التراب؟ على وجهين.
تمام، إذن هذه شرحناها. سائر النجاسات، سائر النجاسات ذكر في الرواية أنها اشترط سبع مرات الغسل، وذكر في اشتراط التراب وجهين، والصواب قلنا أنه لا يشترط، لا يشترط التراب. كمل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثانية ثلاثة.
والثانية ثلاثة يعني يجب غسل النجاسة ثلاثة، ثلاث مرات، وهذا في رواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا علل فقال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوم من نوم الليل أنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسل يد ثلاثا. وذكر لنا صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان لا يدري أين باتت يده، علل ذلك لأنه لا يدري أين باتت يده، ولا يرفع هذا الاحتمال أين باتت يده هذا التوهم إلا ما يرفع حقيقة النجاسة. إذن هذه الرواية الثانية، إذن سائر النجاسات تغسل سبعا ولا يشترط فيها التراب، هذه الرواية الأولى، وفي وجه أنه يشترط فيها التراب لكن الصواب لا يشترط. الرواية الثانية أنها هذه النجاسات تغسل ثلاثا، تغسل ثلاثا. سأذكر لكم الراجح بعد ذلك، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض.
أحسنت. الثالثة، الرواية الثالثة كون ذكر أنه يكاثر بالماء. كيف يكاثر بالماء؟ يعني الماء الغالب الكثير من غير عدد. ما دليلهم؟ قياسا على النجاسة على الأرض، النجاسة على الأرض، النجاسة على الأرض. الآن واحد تبول في الأرض، لما الأعرابي جاء إلى المسجد النبوي هذا وبال في طائفة من المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أهريقوا عليه إيش؟ ذنوب من ماء. هل قال أزيلوا التراب، احفروا، احفروا وخذوا التراب واخرجوه، ولا قال أمرهم بصب الماء عليه؟ صب الماء عليه، ذنوب من ماء، الدلو، تعرفوا الدلو؟ فإذا هذه مكاثرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بالمكاثرة اللي هو الماء الكثير، وأيضا لم يأمر أسماء بعدد، قال لها إيش في دم الحيض؟ اغسليه. إذن اغسليه، المقصود المكاثرة، لا قال ثلاثة ولا قال سبعة. وروي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعل الغسل من البول مرة، يعني تخفيفا. وهذا رواه أبو داود، هذا رواه أبو داود. بعد ذلك كون النجاسات كلها إذا كانت على الأرض تكاثر بالماء من غير عدد، هذا قرأته؟
نعم شيخ.
طيب، الدليل أن ما ذكرت لكم أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، وهذا حديث متفق عليه وشرحناه في صحيح مسلم، في درس صحيح مسلم، وشرحناه في العمدة قبل ست سنوات. ولو لم تطهر الأرض بالمكاثرة لكان تكثيرا للنجاسة. قالوا أيضا: ولأن الأرض مصاب الفضلات، ومطارح الأقدار، فلو اعتبر في غسلها العدد لشق ذلك على الناس وصار حرج عليهم، والشريعة لا تأتي بالحرج. المراد بالمكاثرة ما هو يا أحبتي؟ ما معنى المكاثرة؟ الآن عندنا نحفظ أقوال أهل العلم أن النجاسة التي سائر النجاسات تطهر، قيل بسبع غسلات، قيل بثلاث غسلات، قيل بالمكاثرة. ما هي المكاثرة؟ قالوا المكاثرة أن يصب الماء على النجاسة حتى تذهب عينها ويذهب لونها، هذه المكاثرة. فهمتموها؟ يصب الماء على النجاسة حتى يذهب عين النجاسة ويذهب لونها، هذه المكاثرة التي ذكرها الفقهاء، هذا تعريفه عندهم، هذه هي المكاثرة. ف يعني أقل شيء في غسل الثوب، ومثلا عندك فراش أو شيء يعني أقله ثلاث، لكن العمل بالمكاثرة أفضل، وهو أن تذهب العين ويذهب اللون. وأما سبع قياسا على ولوغ غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ففيه إشكال لا أميل إليه، ولكن أقلها ثلاثا، وأيضا إذا استعمل المكاثرة فحسن. لكن إذا كان أنبه لعلي أول ما أدري يمكن زل لساني أو شيء، بالنسبة لما يكون على الأرض فإنه بالمكاثرة، ما يكون على الأرض بإيش؟ بالمكاثرة. مثل الأعرابي بال في المسجد، ولما بال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصبوا عليه ذنوب من ماء، هذا هو. بعد ذلك قال يا شيخ ولا
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح.
أحسنت، يعني المؤلف رحمه الله تعالى ينبه أن الأرض النجسة لا تطهر بالشمس. يعني مثاله عندك فناء نسميه هنا في أهل المدينة نسميه حوش، ويمكن هذا في الديار السعودية كلها حوش، لكن في كثير من البلدان ما يسمونه حوش، بعضهم يسميه فناء وبعضهم. المهم هذا الفناء من أنت ما جعلته لا بلاط ولا سيراميك ولا رخام، وجعلته وقلت رملة، حطيت رمل قلت حتى الأطفال يلعبون وكذا، فجاء طفل وتبول، هل يطهر بالشمس مرور الأيام عليه؟ يقول لك المؤلف ويقول الفقهاء لا يطهر بالشمس. لماذا؟ قالوا لأن ذلك التطهير لا يثبت إلا من طريق الشارع، والشارع لم يرد به، لم يرد في الشرع أن النجاسة التي على الأرض، أن الأرض التي وقعت عليها النجاسة تطهر بالشمس، تطهر بالشمس، إذن لا تطهر بالشمس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي، لو كانت الشمس يا أحبتي تطهر الطائفة من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم التي بال فيها وعليها الأعرابي لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال الصحابة دعوه الشمس تطهره، لكن أمرهم أن يصبوا عليه دلو من الماء، ذنوب من ماء. وأيضا قالوا أن الأرض النجسة محل نجس، فهذا النجس لا يطهر بالجفاف، موجود البول، موجود البول. المسألة الثانية في كلامه أنها هذه الأرض لا تطهر بالريح، يعني جاءت تيار قوي، جاءت ريح قوية غيرت شيء من وجه الأرض، أزالت بعض الأتربة، هل تطهر؟ لا تطهر الأرض بذلك، لأنه نحتاج إلى دليل من الشرع، نحتاج إلى دليل من الشرع أن الأرض تطهر بالريح القوية أو المتوسطة، ما في دليل. فإذا لا تطهر الأرض إلا بماذا؟ ها؟ بالماء يصب عليها. والماء عدد مرات على الأرض، أبا أختبركم الآن مثل ما أختبر طلابي في الجامعة الطريقة الحديثة، بثلاثة، الأرض تطهر بثلاث غسلات، سبع غسلات، خمس غسلات بالمكاثرة. وين الجواب الصحيح؟ بالمكاثرة. لا، اللي على الأرض، اللي على الأرض النجاسة على الأرض بالمكاثرة، لكن سائر النجاسات تطهر بإيش؟ على الخلاف، قيل سبعة وقيل ثلاث وقيل المكاثرة، أما الأرض فبماذا؟ بالمكاثرة. وضحت لكم؟ الحمد لله. تفضل الشيخ بعدها.
أذان.
كم باقي؟ خلاص. إذن إن شاء الله غدا نلتقي في درس صحيح مسلم بحول الله تعالى، و الاثنين والثلاثاء والأربعاء صحيح مسلم، والخميس تفسير، والسبت عقيدة كتاب الصابوني رحمه الله. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وألقاكم غدا بحول الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.